الله نحمدك ونستعينه ونستغفرك ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وسفيره من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه باحسان الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. اليوم هو الثلاثاء الثاني من شهر المحرم لسنة 1419 من الميلاد من الهجرة، الذي يوافق 28 من شهر أبريل لسنة 1893 من الميلاد. ودرسنا هو 37 من دروس شرح كتاب تقشو من الزيت. وانتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان الآيات من سورة الإسراء من قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم أورد المصنف رحمه الله قول الله تعالى: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الحقيقة أن بعض النسخ أوردت هذه الآية كاملة، وبعض النسخ اختصر على هذا الجزء من الآية لأنه هو الشاهد، يعني بعض نسخ أصل الكتاب التي أملاها المصنف أو أملاها أبناؤه أو أحفاده على بعض من تلقى هذا الكتاب، وهو كتاب التوحيد وأصل كتاب فتح المجيد وغير الشروح، بعض هذه الأصول أوردت هذه الآية كاملة: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أوردتها كاملة وهي قول الله تعالى: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي الجنب والجار ذي القربى والجار الجنب وابن السبيل والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وهذه الآية هي 36 من آيات سورة النساء. هذه الآية 36 من سورة النساء. ثم أردفها بآيات سورة الأنعام من الآية 51 بعد 100 إلى 53 بعد 100. والشاهد في هذه الآيات كلها سواء آية الإسراء أو آية النساء أو آيات الأنعام، الشاهد في هذا كله هو الأمر بعبادة الله وحده دون ما سواه. وكأن المصنف يريد أن يقرر بما فقه من الأدلة في كتاب الله يريد أن يقرر تنبه يريد أن يقرر أهمية التوحيد وأنه أمر واجب. لو استعرضت معي في الآيات في الأول ما
من أول ما ذكر المصنف أتجد أن الآية الأولى هي واضحة. الآية الأولى كانت إيه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عيسى بن مريم. وأن هذه الآية بيانة للغاية من خلق الخلق. هذه الآية الأولى. ثم الآية الثانية كانت إيه؟ حيث النحل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. وكانت هذه الآية بمثابة بيان بعض التفصيل لتلك الغاية. بيان بعض التفصيل لتلك الغاية. ثم الآية الثالثة وهي آية الإسراء أن هذا أمر من الله عز وجل ليس على سبيل الاختيار بل إن أمر التوحيد وأمر عبادة الله وحده دون ما سواه. إذا كان تنبه معه إذا كان هو الغاية التي ما خلق الله الخلق إلا لها وإذا كان هو الغاية من استوى الرسل وأنه لا هو تمام دعوة الرسل فكذلك هو أمر الله الحتمي الذي لا يجوز لأحد أن يتركه وأمر الله الحتمي الذي لا يجوز لأحد أن يتركه وأن من تركه فإنما أقام نفسه على مورد الهلاك الذي لا ينجو منه أحد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وإن كانت هذه الآيات لطبيعة كلام رب العالمين إن كانت تحمل القضية فهي لا تخلو من الدلالة على جمل من الخلق وأبواب من البر عظيمة جدا كما رأينا في آيات سورة الإسراء. وكذلك هذه الآية فهو السطر في هذه النسخة التي بين أيديكم أن هذه النسخة التي يعني اشتهرت وتنقلت يعني نسخة كتاب التوحيد الذي قبلت في هذه الطبعات أو في هذه النسخ من كتاب فتح المجيد السطر على الجزء الأول من آية النساء والتي سماها بعضهم آية الحقوق العشر. قوله عبد الله ولا تشركوا به شيئا حيث النساء قال العماد بن كثير رحمه الله في هذه الآية يأمر الله تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له يأمر الله سبحانه وتعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له طبعا هذا مقتضى ايه مقتضى ماذا هذا الكلام التوحيد فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات هو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته. وهذا إشارة يعني التفريق دون إشارة إلى قضية التلازم بين الربوبية والإلهية. فلما كان هو الرزاق ولما كان هو المنعم ولما كان هو الخالق ولما كان هو صاحب الفضل ولما كان هو صاحب النعمة وحده دون ما سواه لما كان كذلك فأمر بعبادته. وهذا متجلي في آية سورة البقرة وأيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء إلى آخر الآية. فكأن الله عز وجل يلزمك بالإلهية بناء على الربوبية. وهذه المسألة قال فيها الكلام في مقالات سابقة تلازم بين الربوبية والإلهية تنبه حتى فاهم بس لأنه كثير منكم يحب أن يكون الدرس بس مواعظ فقط وهذه المسألة يسكنها كثير من الإخوان غيره ولكن يعني نحاول جاهدين أن يكون هناك بعض العيش بعض التعلم ولو لمقدمات المسائل العلمية في علم الاعتقاد. هو المستحق وحده سبحانه وتعالى أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته فهذه إشارة إلى قضية التلازم. وهذه الآية هي التي تسمى آية الحقيقة العشرة. هذه الآية تسمى لماذا سميت آية الحقيقة العشرة؟ لأنها ذكرت عشرة من أصحاب الحق على رأسهم رب العالمين تبارك وتعالى جل في علاه. هذه الآية ذكرت في أصحاب الحقوق الله جل وعلا صاحب الحق الأعظم والذي يثبت به الحق ثم الوالدان الله عز وجل الوالدان ذو القربة اليتامى المساكين الجار ذو القربة الجار الجنب ابن السبيل الصاحب بالجنب ابن السبيل لملكة الأيمان هؤلاء عشر. فلذلك سميت آية الحقوق العشر واضح سميت بذلك لأنها ذكرتها وعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين احسانا الاثنين وبذي القربى ثلاثة واليتامى أربعة والمساكين خمسة والجار الجنب ستة والصاحب بالجنب سبعة وابن السبيل ثمانية وملكت أيمانكم تسع وإن الله لو والجار الجنب والجار بالقربة الجار الجنب والصاحب بالجنب تسعة ثمانية وابن السبيل تسع وملكت أيمانكم عشر إن الله ليحب من كان مختالا كفورا. قال هذه الآية تسمى هي التي تسمى آية الحقوق العشرة عرفت منها. وفي بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب تقويم هذه الآية على عيسى بن عامر يعني أيضا في ترتيب الآية الوارد عند المصنف في بعض النسخ ذكر آية الأنعام قبل آية النساء وفي بعض النسخ ذكر آية النساء قبل آية الأنعام والترتيب غير مقصود وإن كان في بعض الأحيان بيكون علة من الترتيب لكن القرآن إذا قدم بعضه على بعض فلا لا لكن لعل الترتيب يكون يفيد في علة الإيه لو إنه مراعى في علة استدلال الصور بعضها ببعض لكن هذا هو لم يراعيه أصلا يعني هو أصلا لم يراعي بدليل هو قدم الباب وقدم الكتاب بيت الزريات بيت الزريات وهذه يعني متأخرة في الترتيب عن سورة الإسراء وسورة النساء وسورة الأنعام وغيره فلم يلا يراعي هذا في بعض النسخ جاءت آية بعض النسخ جاءت آية الأنعام آية الأنعام قل تعالى لا آية لا تأتي مع هذه الآية من أدلة هذا الباب جاءت ماذا جاءت قبل آية النساء وفي بعض النسخ جاءت آية النساء مقدمة فهو الشارح استحب تقديم آية النساء اعتمادا للنسخة التي قدمت فيها آية النساء على آية الأنعام تنبه حتى يكون هناك توافق بين آية الأنعام أو آيات الأنعام وما جاء بعدها من أثر عن ابن مسعود ومن أحب أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ تلك آية تلك هذه الآيات وقرأ آية الأنعام وهذا الأثر أورده المصنف في الأدلة التي تدل على عظيم قدر آيات الأنعام التي تحمل أيضا جملة من أبواب البر ومن أسباب الخير التي بينها الله عز وجل وهدى إليها سبحانه وتعالى فنبه هذا. فليقول وفي بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام ولهذا قدمتها الشرح يقول ولهذا قدمتها في النسخة التي بين يديك بمناسبة كلام ابن مسعود الآتي لآية الأنعام اللي هو الأثر الذي أتى به في آية الأنعام أتى به بعد هذه الزرعة الجامعة حيوعرض عليك إن شاء الله ليكون ذكر بعدها أنت هذه مسألة متعلقة بالتسميك والترتيب لكن معلومة تبقى عنها بل هذه الآية هو لم يعتمد لم يتناول إلا شرح في الشرح لم يتناول إلا شرح الجزئية المتعلقة بهذا الجزء من الآية وهو اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وهو بيان حق الله عز وجل وهو إفراده ربا وإله وهذا كلام هو ذا الغالب فالناس كتاب اسم كتاب التوحيد والكتاب اسمه كتاب التوحيد فنبه بذلك وإذا هو اعتمد هذه الفقرة من الآية وتناول شرحها ولم يتعرض البقية لأنه اعتمد الشارع اعتمد النسخة التي أتت ببعض الآية ولم يعتبر أو لم يأخذ بالنسخة التي ذكرت الآية كلها ولكن لأنه ذكر أو نقل هو في شرحه وهذه الآية التي تسمى آية الحكم العشرة كان يلزم رحمه الله كما يلزم الشارح أن يبين لماذا سميت بآية الحقوق العشر، لأن ده اسمه شرح، يعني فتح المجيد اسمه ايه؟ اسمه شرح كتاب التوحيد، فلا ينبغي في الشروح أن يترك مغلق، ودائما الشروح بتحتاج إلى استدراكات لأنها بتبقى فيها دائما ايه؟ مغلقة. طب ايه اللي بيجعل في بعض الشروح مغلقات؟ تصور الشارح أن هذا غير مغلق عند السامع، تصور الشارح أن هذا غير مغلق عند السامع، يعني مثلا أنا أشرح الشرح لابد أنك تتجد في كلامي أنا مغلق عند البعض، لابد. لماذا؟ لأن أنا يعني عندما تجد أو تتصور أن هذا مغلق لابد أن تعلم أني ما تركته إلا لنظنه أنه إيه؟ أنه عند السامع ماله مبسوط وبين وغير مغلق. بيجيني بعض الناس ممكن يسأل عن كلمة، يعني معنى الكلمة دي؟ يعني معنى العبارة دي؟ إذا لم يغلق عليه فليس هناك بيان وافي أبدا، مفيش بيان ولا شرح وافي أبدا، وده اللي بيخلي إلى يومنا هذا تتناول الناس آيات الله وكتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشرح والبيان، بالرغم من كتب الشروح أو كتب التفسير والتأويل والبيان مالها أعدادها عظيمة. هذا ما عرفناه، وما لم نعرفه أكثر من مضاعة أو قطع عنا أو لزال مخصوص أو في بلاد أخرى أو في أمم غير أممنا من أمم المسلمين يعني وما شابه، أو بلغات أخرى لما اتسعت رقعة المسلمين أو رقعة الإسلام ودخلت الإسلام أجناس مختلفة، فممكن تجد مثلا بالهندية كتب أنت لا تعرفها. عشان الحاصل انه لا زالت الشروح والبيان، لانه لا الخطا البيان ولا اخر بجهه، والثانيه ان العجمه وانغلاق السهول يزداد زمنا بعد زمن، عجمه الالسنه وهو قله فهم العربيه وقله فهم الفصح مفهوم، وانطلاق السهول من البيان وبيان البيان شرحا للشرح وشرح الى اخره، فهذا يجعل ما كان من سنه او من عشر، مش مثلا ده من 200 سنه او من حوالي 150 سنه مثلا، ده كان في وقتها غير ايه؟ غير مغلق، غير مغلق. شوف فاضل، انا قرات اثر عند احمد، فلعل له اثر اكثر عند مسلم. فاضل يقول كنا نسمع الصبيان يقولون يا من تشبه بالكلاب، يا من تشبه بالكلاب، يا من تشبه بالكلاب، للرجل يرجع في عقيدته. وكنت لا اعرف لذلك اصلا ولا اعرف له سببا حتى وقفت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الراجع في هبته كالكلب يرجع في فيه. فالحاصل انه قال ما كنت اعرف من هذا سببا حتى وقفت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف الحديث. الشاهد من هذا الكلام ان الصبيان لما ورثوه من المعاني الشرعيه، لان هذه المسائل كانت بمثابه العوائد، يعني المعاني الشرعيه اللي انت النهارده تتعلمها بعد جهد ولا عرفها من خواص الخواص كانت زي ايه؟ زي يعني لعب العيال، يعرفوها من عوائده، يعرفوها من عوائد. ده دليل انتشار العلم، دليل انتشار العلم، مفهوم؟ دليل انتشار العلم. ممكن يكون هذا ايمان لكن غفر، يعني غاب عن هذا الحديث اللي ممكن يكون الاولاد في هذا البلد فورثوه كعادة، فورثوه كايه؟ كعادة تنبه. فلو ان مثل هؤلاء الاولاد عرض عليهم كلام، عرض عليهم كلام هو بالنسبة لنا اجمال الاجمال هيفهموه، لانهم اقرب عهد بالمفاهيم الشرعية والمعاني الشرعية والادلة الشرعية فضلا عن قوام اللسان. فدي مبنسة، فدايما الشرح المغلق بحسب حالك انت، ومن زمن لزمن. ولذلك لما تقرا في الكتب ان هي كانت معموله في وقتها للرد على المخالفين وتعليم الجهال والعوام والصغار، انت النهارده تجد ان هي ايه تلاقي في كتب العلماء ما راش فيها العلماء، لانها هي معموله مش من باب انها ايه انها تعطي المتخصصين فقط، انما من باب انها مرد بها على المخالف. هي كان لمال الدفانية، كان لمال الدفانية ده مبعول عشان يعلموا ان يرد بها على يعني على المخالفين، ويؤكد ان العوام العامة اللي في الشوارع دول ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص. قال كتاب الايمان، انت جايب كتاب الايمان واقعد اقرا فيه. اي واحد انا اللي بيكلمني يقول لي ايه ده ما فهمش من حاجه، ده خلاص يا ريتك تشرح لي، يا ريتك تكلمني شرح الى اخره. والبعض منهم الشاهد ايه؟ ان ده كان في وقت من الاوقات معمول لمين؟ للعامه. لان هو في كلامه في كلامه يقول ومثل هذا الكلام واعرف كذا، يعني بيعتبر نفسه بيشرح للراجل العامي خالص، حتى لدرجه لما تعود القاعده العلميه يروح فاتتها. يقول لأن الخاص في اللغة العام وكذا، ولأن الرد في الشريعة كأنه بيكلم راجع المستوى، فعايز يكتب كلام زي ما احنا كده بتتكلم كلمات خالص عقيدة لما حدود الراجل العامي في مجرد أسلوب بسيط. ممكن يجي وقت من الأوقات يبقى كتاب المحتاج واحد يقعد إيه؟ يعمل له درس ويعمل له محاضرات ويشرح فيه كلمة كلمة، فمعلوم دول كلام للإضحاك، لكن هي دي سنة دماغ الخلق. لا يفكرون من الساعة حتى لو خلف الأرض الله الله، حديث عند مسلم وحديث صحيح. بمعنى ان انت يوما عن يوم اللي بيجي الناس اللي بتاتي اجهل من ايه؟ من سابقهم. ومفهوم؟ وفي الاثر عن ابن مسعود ما ياتي على الناس زمان الا والذي بعد منه اشر منهم، لا اقول عام اقصب من عام، ولا امير خير من امير، يعني مش حاكم يجي احسن من حاكم، اشر من حاكم يعني، وان السنه اللي بعدها تبقى اشد جدلا وقله في المال، لا، انما عام تموت فيه السنه وتحيا فيه قلبنا. وده معناه ان الجاهل عام عن عمد ايه؟ بيزنان. الا من اخذ بنفسه نجح هو نفسه ينجح. ولذلك معظم من يتعلم في زماننا نزوع مش صفر، يعني نزوع يعني واحد يجهز نفسه ويقعد يحاول يسافر ويقابل ده ويجهز كتب ويشتري كتب، وبدل ما يجيب سجاير ويجيب مش عارف ايش السيما ويجيب هدوم ويقعد يجيب كتب ويشاب صغير ويشتري ايه ويعمل ايه ينجح، وده بقى حاجه ايه فتره هو اللي بيتعلم. لكن الصفه العامه والصفه العامه ايه؟ قله العلم او عدم العلم، مفهوم؟ فهو كان ينبغي عليه الشارح لما قال ايه في العشره ان يبينها، لكن لعله لم يبينها لانها كانت بالنسبه لمن يسمعون هذا الكلام او يقرؤون ما ايه. لكن انت الان عرفت آية الحقوق لأنها ذكرت أصحاب حقوق عشر اللي هي آية النساء، هؤلاء على رأسهم كما قلت الله جل وعلا والوالدان. طبعا في المحاضرات السابقة على مدار المحاضرتين بينت ولو أصول الكلام المتعلق ببر الوالدين وفضل البر وبيان العقوق وشر العقوق ومغبة العقوق إلى غيرها. ثم ذو القربة، ذو القربة ذكر بهم ايه؟ الارحام زي القرابة. ففي الآية وعبد الله ولا تشركوا به شيئا، عبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى، وبالوالدين احسانا وبذي القربى. طبعا بذي الوالدين احسانا يعني واحسنوا بذي الوالدين احسانا زائت ايه على التقدير، وبالوالدين احسان مصدر وزير الوالدين حسنى، وبذي القربى واحسنوا بذي القربى معطوف، معطوف عطف بذي القربى على الوالدين، والقربى بمعنى القرابة، القربى بمعنى القرابة. وامرهم بالاحسان للقربات عن طريق صلة الارحام، عن طريق انتم تعرفون فرض صلة الرحم. وفي هذا اللفظ اشارة الى باب من البر عظيم يسمى باب صلة الايه الرحم، بس نفس اللفظ وبذي القربى، بس مجرد هذا اشاره الى صنف من الخلق لهم حقوق عليك وهم ذوي القرابه، كل من لهم بك قربه. واليتامى الرابع اليتامى. واليتامى أخفى أيضا، يعني وأحسنوا باليتامى وبذي القربى واليتامى. فباليتامى هنا مذكورة مجردة لكن معطوفة على الأمر اللي هو وأحسنوا بالإيه؟ باليتامى، أي يعني وأحسنوا إحسانا لليتامى. مفهوم؟ زي ذي القربى وزي الوالدين كما معطوف أيضا. اليتامى وهي جمع يتيم، اليتامى جمع يتيم، زي ندامة جمع نديم. واليتم اختلفوا فيه، هل يكون بموت الأب، بفقد الأب أو فقد الأم؟ قالوا أن اليتم في بني آدم، اليتم في الآدميين بفقد الأب، وفي البهائم بفقد الأم. وذكر الماوردي أن اليتم في بني آدم بفقد الأم أيضا، والأول هو الأشهر، يعني الأشهر أن يكون من فقد أباه هو المستحق لوصف اليتيم. والصحيح أن من فقد الأم يتيم ومن فقد الأب يتيم، ولكن اليتم الذي يكون بره أولى هو من فقد الأب، لأن فقد الأب فقد لأسباب قضاء الحاجة، فقد لسبب قضاء الحاجة اللي هو إيه؟ الإنفاق والرعاية ودفع الأذى والحماية، ودخل من ذا أب. وإن كان الأذى على اليتيم بفقد الأم أكثر، شميل الرعاية منك لحق فقد الأب أكثر، أنت ملزم لأن حاجة خارجية. أما الفقد الأشد فقد الأم، لأن الأم أحلى على الولد من الأب، لكن الأب أنفع للولد من الأم. مفهوم؟ والأول أشهر. وأصل اليتم الانفراد، أصل اليتم الانفراد، يعني يتيم يعني منفرد. تقول بيت شعر يتيم، يعني لا قبله في القصيدة ولا بعده. تقول جوهرة يتيمة، يعني لا مثيل له، منفردة في جنسها. مفهوم؟ فأصل اليتم من الانفراد، فصار وحيدا بعد ان كان جمعا بوالديه. مفهوم؟ فده معنى يتيم. واصل اليتم من الانفراد حينما يصير منفرد من ابيه. وقيل اصل اليتم من الابطاء، لانه يبطى عنده بالجد. لماذا؟ لانه لا ليس هناك من يدل عليه، من يحض إليه، من يبادل معه، فيبقى عنده بالجر. ولذلك لابد أن تعرف أن الشر أكثر الحظ في أبواب البر التي يبطأ عندها البر. يعني تجد في الشرع وصايا عظيمة بالوالدين، وتجد في الشرع وصايا عظيمة بالبنات، وتجد في الشرع وصايا عظيمة بالنساء، وتجد في الشرع وصايا عظيمة باليتامى. ما تجدش في الشرع مثل ذلك في حق الأبناء بالنسبة للآباء مثلا، أو في حق الأولاد الذكور بالنسبة للأبناء بل من البنات. لماذا؟ لأن الجر عند هذه الأبواب يبطئ. ليه؟ نفسه لا تحبه. جرب رجل عنده بنات وعنده اولاد، كان يضر بالولد اشد من ضره بالبنات، وخلوه وانفاقه على الولد وفرحته بالولد اشد من فرحته بالبنات، فكأن البر يبطئ. مفهوم؟ مثلا جرب بر يزول اذا بحكينا فيه، تجد ان اول ما يعني يجد لنفسه قوه وسلطان وقوام ينفك عن والديه ويبغضهم ويكرههم ويقاطعهم الى اخره، فيبطل بر لهم. اليتامى كذلك وغير هذا. طبعا هي مساله طويله، لكن المهم ان ده من مقاصد الشريعه، ان الذي خلقه هو الذي امر، وانه يعرف جبلات، يعرف الجبلات التي ركبها، التي ركبها. فلماذا لم مثلا يحض الاباء على الابناء كما جاء الحض من الابناء على الاباء؟ لانه بطبيعه الحال لا يقع. فلماذا لم يحض الاباء على الابناء الذكور كما وقع حض للأباء على الأبناء الإناث، لأن البر لأنه البر بالأولاد الذكور يقع لا يقصر، بينما الإناث يقصر، وهكذا. مسألة كبيرة، لكن المهم تبقى فاهم إن ده دليل عظيم على أن الشريعة مصدرها مصدر من مصدرها ممن خلق وركب، خلق وركب. فلذلك لما علم منك وعلم عنك قصورك في المواطن حصل ذكاء، لأن المواطن دي فعلا اللي تحدث، ومن هذه المواطن البر بمن؟ باليتيم، البر باليتيم. فالآية دلت على البر باليتيم، فده صاحب حق من الحقوق واليتامى، ويدل على هذا، يدل هذا يعني هذه الوصايا بالرأس باليتيم، والحب على كفلته، وحب ماله، وعدم قربان ماله إن كان له مال إلا بالحسنى. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كاتب اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهتين في الجنة. وأشار مالك بالسببة والوسطى، والحديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. وفي الحديث أيضا عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضم يتيما من بين ملمين إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله عز وجل غفرت له ذنوبه البتة إلا أن يعمل عملا لا يغفر، ومن أذهب الله كريمتيه فصبر واحتسب غفرت له ذنوبه كل. قالوا: وما كريمتاه؟ قال: عيناه. وما كريمتاه؟ قال: عيناه. يعني من أصابه الله عز وجل بكف البصر في العينين فإن هذا إذا صبر واحتسب له الجنة. قال: ومن كانت له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فأنفق عليهم وأحسن إليهم حتى يبن أو يمتن غفرت له ذنوبه البتة إلا أن يعمل عملا لا يغفر. فناداه رجل من الأعراب ممن هذا فقال: يا رسول الله، أو اثنين أو اثنتين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أو اثنتين. وكأن الرجل يريد أن يلمس هذا الفضل في أقل من العدد الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه الحظ على كفالة اليتيم ورعايته والبر به والإحسان إليه، والصبر على المصائب خاصة عند فقد البصر، وحسن رعاية البنات مخالفة لأهل الإيه؟ الجاهلية، الذين كانوا لا ينظرون إلى البنات إلا نظرة نقص، إلا نظرة نقص. وللأسف الأسير الذي نسأل الله عز وجل أن يعافينا ويعافي المسلمين منه، أنه ما زالت في نفوس الناس بسبب ما تربوا عليه من آثار الجاهلية ومعاني الجاهلية، أنهم لا يزالون تنبه، أنهم لا يزالون ماذا؟ لا يزالون يحبون البنين، حتى أن بعضهم يقول بالرفاء والبنين من الزواج، بالرفاء والبنين. وبالرفاء والبنين معناها إيه؟ بالرفاء يعني القرب وحسن الصلة وعدم الخلاف، وهذا معنى طيب. وإذا سمي الرفة رفة لأنه يلائم بين أطراف المنزق من الثوب، فتقول بالرفاء. والبنين يعني أن ترزق بالأولاد الذكور، فالأولى لا بأس بها، لكن والبنين هذا معناه كأنه يتمنى له أن لا يرزق من الولد أو من الأبناء إلا ذكورا، مفهوم؟ ألا يرزق. وهذا التعاون أو التلاؤم الميزة اللي يقولوا إن أنت تكون كل واحد يعني مبارك وإن شاء الله ربنا يرزقك ولد، ولد تريح من اسمك، ودعوة شكلها طيب، لكن هي ذاتها مش الدعوة نفسها هي اللي باطلة أو محرمة، إنما ما يشم منها من رائحة تفضيل الذكور على الإناث، مفهوم؟ فجاء الحظ على بر البنات في هذا الحديث. إذا الله عز وجل الوالدان ذو القربة اليتامى ثم المساكين تلبس المساكين. عطف ايضا المساكين على البر وبالقربة تنبه وبالوالدين احسان وبذي القربى واليتامى والمساكين. فبقت العطف هنا على الامر يعني واحسنوا بالمساكين واحسنوا بالمساكين. من بلاغه القران ان يقل المبنى ويعظم المعنى. يقل المبنى الكلام كلام يبقى ليل لكن معانيه عظيم. فلا يمكن ان ينقص المعنى لو انت قلت واحسنوا باليدين احسانا واحسنوا باليتامى واحسنوا بالقربى واحسنوا باليتامى واحسنوا بالمساكين نفس المعنى بالضبط. فلم يدخل المعنى شيئا بهذا الايه الايجاز والبلاغه. مفهوم؟ فالعطف في مبنى اللغه هذا يبني عن تكرار الايه الكلام. لما ذكر في سلف اهل الحقوق اصحاب هذه الحقوق المساكين وقلنا ان العطف جاء يثبت نفس الامر أي أمرناهم بالإحسان إلى المساكين وهم الذين ومنهم المساكين هم الذين أذلتهم الحاجة وأسكنتهم ثم المسكين من السكن ولكن مش من السكن الذي هو الهدوء أو الذي هو الاطمئنان إنما السكن الذي يكون أو الحب بمعنى الحب السكن الذي يكون لقلة الوجه. فالحاجة مع قلة الوزن أسكنته فسمي مسكين. ثم الحاجة مع قلة الوزن أسكنته فسمي مسكين. لا أصل في اللغة. فسمي مسكينا لأنهم أذلتهم الحاجة وأسكنتهم. أذلتهم الحاجة وأسكنتهم زي ما تقول كده فلان أنت ما بتروحش تجيب ليه لك والله ما عايش فتحس ايه ساكن بسبب ذلك الحاجة وقلة الوزن. طبعا هناك تفصيل طويل في كلام العلماء في كتب التفسير وفي كتب شرح السنة أصلا عند قول الله تعالى في كتب التفسير إنما الصدقات والفقراء والمساكين أي في التوبة أظن الآية 60 من سورة التوبة على ما أذكر. فهذه الفروق متعلقة هل هما جنس واحد وصورتهم واحدة أم متعددة إلى غير هذا. والصحيح أن الفقراء والمساكين من جنس واحد وإن كان لكل منهما معنى يخصه يعني هما من جنس ذوي الحاجات. وأنتم تعرفون القاعدة العامة أن أفراد الجنس الواحد إذا ذكر أي فرد دل على عموم هذا الجنس يعني من القضايا ما يدل عليها أفراد عدة من القضايا ما يدل عليها على معناها يعني أفراد عدة إذا ذكر أي فرد من أفراد هذه القضية دل على عموم القضية. وإذا اجتمع هؤلاء الأفراد اختص كل منهما ببعض معنى هذه القضية هي مسمى الإسلام والإيمان والإحسان والبر والتقوى وما شابه والإخلاص. فإن هذه ألفاظ كلها تدل على قضية واحدة أفراد لقضية واحدة وهي قضية الإيه عموم الملة والدين. هذه الأفراد إذا أطلق بعضها قلت البر قلت الإخلاص قلت التقوى قلت الإسلام قلت وانفرد هذا اللفظ في هذه الحالة عند انفراده يدل على عموم الايه الملة والدين. يعني لما مثلا يقول الله تعالى ادخلوا في السلم كافة ولم يأتي في هذا النص الا بلفظ السلم هل معنى ذلك ان لم يأمرنا بالبر ولا بالتقوى ولا بالايمان ولا بالاخلاص ولا ها ابدا نقول امرنا بكل ذلك باستخدام لفظ ها يدل على هذه القضية كلها. مفهوم؟ من هذا ايضا لفظ الفقير والمسكين من هذا ايضا لفظ الفاحشة والمعصية والفسوق والخطأ والكفر والشرك كلها الفاظ لقضية واحدة. عند الاطلاق مثلا إنه كان فاحشة وساء سبيل، خلاص إلى إيه؟ مخالفة. مفهوم؟ إن الله لا يجد قوم الفاسقين، أما ذات بلاد الكافرين أو بلاد المشركين، إنما جاء رد الفاسقين ليدل على عموم الإيه؟ المخالفة. ولكن إذا اجتمعوا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل، اجتمع الألفاظ كثيرة من هذا الجنس عندئذ تختص. كذلك لفظ الفقير والمسكين والمعدوم، مفهوم الإيه؟ هذه الألفاظ تدل على إيه؟ على قضية ذوي الحاجات، مفهوم؟ جنس. إذا قلت الفقراء والست، ها إذا أنت بتحض على كل ذوي الحاجات، لكن لما تقول الفقراء والمساكين ومن تحمل حماله، مفهوم؟ والمكاتب، وبدأ إيه؟ بدأت تذكر جملة، يعني دائما يختص كل لفظ، مش هيبقى الفقير هو من تحمل حماله، هو المكاتب، هو المسكين. ليه؟ لأنه إذا اجتمع اختص كل من هو البعض القضية. فهتبقى فاهم كده. عندما تقول هناك قضية يدل عليها ألفاظ العزة، فعند انفراد أحد هذه الألفاظ بالذكر يدل على عموم القضية. مفهوم الإيه؟ يدل على عموم القضية. أما عند ذكر المجتمعين فإن كل لفظ من أفراد هذه القضية عند الجمع يجب مع بعض يختص. واضح؟ ودي مسألة بتوصل لك مسألة الإسلام والإيمان. من بعض النصوص: يا أيها الذين آمنوا آمنوا إلا من المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. من بعض النصوص كده، وبعض النصوص الثانية قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. والإسلام ضد الإيمان، لكن في النص الذي أطلق دل على عموم الإيه؟ المله والجنون. في النص، في النص اللي جمعهم دل ده على بعض وده على بعض، اختصوا. فهنا في الآية جمع، شوف جمع إيه؟ جمع اليتامى والمساكين. اليتيم المحتاج له من جنس المساكين، لكن مش كل يتيم، مش كل مسكين يتيم. فذكر، لكن لو قال الله تعالى حضر على المساكين والمسكين، اليتامى داخلين والفقراء داخلين والمكاتبين داخلين ونتحمل حماله داخل الى اخره، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. وما انت على فقرائهم ومساكينهم ومكاتبيهم، لما ذكر فقراء وسكت. فهذا لفظ استخدم لفظ واحد للدلاله على القضيه، للدلاله على ايه؟ القضية. فلا جمع زكاة المال ولا مكاتب هم من أهلها، لأن القرآن سمى أصحاب الزكاة، وبالحديث يرد على فقرائهم فسماهم كلهم فقراء في الحديث، وبالآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين على الآخر إلى آخر الثمانية أبواب أو ثمانية أصحاب لهم. عرفتم؟ فإذا لما نقول المساكين هم من أجلتهم الحاجة لذلك المساكين، يعني فقراء معاهم، نعم نقول إيه؟ ذوي الحاجات منهم. وهذا يتضمن الحظ على الصدقة والمواساة وتفقد أحوال المساكين والضعفاء. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم لا يفطر بالتاء والصائم لا يفطر. يحسبه قال، وهذا حديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. تنبه: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. يحسبه قال: وكالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. قال ابن المنذر: كان طاووس يرى السعي على الأخوات أفضل من الجهاد في سبيل الله. يرى أن السعي على الأخوات، وفي الحديث الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بذلك الصواد الذي يطوف على الناس فترده التمرة والتمرتان. قالوا: كما المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه، أي يغنيه. قال: الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفتن له فيتصدق عليه، ولا يفتن له يعني الشيخ حشرته من تعبطته فيتصدق عليه، ولا يسأل الناس شيئا. رواه الشيخان. ثم قال: والجار ذي القربى والجار الجنوب. الجار ذي القربى اختلفوا بتأويله على عدة وجوه. الجار ذي القربى قال هو الجار القريب الذي بينك وبينه قرابة، والجار الجنوب هو الجار الغريب. وهذا هو أقوى التأويلات من فيه المقابلة، لأن الجنب من الجنابة أي الجعب، وتأخوها ولا أجنبي عنها. أجنبي يعني مش أجنبي يعني مجنبي، لا أجنبي يعني ها ليس ها ليس من جار القرابة. فالجار ذي القربة هو الجار الذي بينك وبينه قرب، والجار الجنب هو البعيد. فالقربة هنا بناء على تأويل القربة ترتب تأويل الجنب. بعض الناس على أن القربة بمعنى القرابة هي الرحمة، يعني جار ابن عمك، جار ابن خالك، ابن عم أبوك، لكن جار ها دي قرب. وبالتالي الجنب هو ايه؟ مفيش قرابة. البعض جعل بالقربة عن الإسلام، والقرب يعني الاسلام، فقالوا الجار بالقرب يعني المسلم، لان القرابه فسروا القرابه بايه؟ بالاسلام. ويكون الجار الجنوب هنا هو من كان من غير المسلمين، يعني الذمي او الكتابي. مفهوم؟ ده في احد ايه؟ تاويلات. واضح؟ التاويل الاول ان القرب بمعنى القرابه، والأكل الجنوب بمعنى غير ذوي القرابة. تأويل الثاني أن القرب بمعنى الإسلام، والجار بالقرب والجار الجنوب. فنبقى على الجار سواء كان ذو قرابة أو سواء كان ذو قرب أو أجنبي، يعني ليس بينك وبينه قرابة. ومنهم من هناك كلام طيب وقفت عليه في تفسير قرطبي لهذه الآية، أقرأ عليكم من غرض من القراءة هو أن تسمع بأذنك كلام العلم قراءة، وتتعود بارتباط الكتب، الكتب التي صارت مهجورة وصارت لا ينظر اليها بسبب انتشار الشبه التسجيل، وكل واحد بقى ايه كل يعني بس ده اسمعه، الموضوع ده اسمعه، حتى لدرجه ان اي واحد يقول لك ما عندكش شريط في الموت، ما عندكش شريط في بير الموجودين، ما عندكش شريط مش عارف ايه، ما فيش واحد يقول ما عندكش رساله، ما عندكش كتاب، ما فيش مبحث، ما فيش مكان مثلا في البخاري اخر، لا، لانه ده بالنسبه له ايه؟ خلاص انت في زمن دلوقتي حصل هجره، حصل هجره. مفهوم؟ بعد شوية خلاص تنتهي الكتب تماما، وما كل واحد ماشي معاه في سيارته أو معاه في شنطته شوية شرايط، ده عن الحج وده عن العمرة وده عن الوضوء وده عن الصلاة، وانتهت خلاص المسألة، ويكلوا عنه زي المحمل لا يحكم ولا يحسن الفهم ولا يدري. تبقى الكتب دي يجي بقى بعد كده يقول لك ده جدي كان عنده كتب بجدي، يعني تبدا ايه المسألة تنطمس. وطبعا ما دام حصل بعد بينك وبين الكتب يبقى انقطعت الصلة بينك وبين ايه؟ العلم. مفيش علم من غير كتب ابدا ابدا، حق الشيخ المهم واللي بيصلح واللي بيفهم. لو لم ترجع للكتاب وترى الالفاظ وتسال عن منشئها وتقول لفظه دي كذا تنطقها غلط وتصحها لك لا تتعلم ابدا ابدا. يقول والجار والجار ذي القربى والجار الجنب. اما الجار فقد امر الله تعالى بحفظه. كلام ده بقراه بتفسير قرطبي عند الايه سوره الجنة على صفحه كام ومش عارف ايه عند الايه يعني عند الايه 36 من خلف المساله الرابعه. اما الجار فقد امر الله تعالى بحفظه والقيام بحقه والوصاء برعي ذمته في كتابه يعني في القران وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. الا تراه سبحانه وتعالى اكد ذكره بعد الوالدين والاقربين فقال تعالى والجار ذي القربى اي القريب والجار الجنب اي الغريب. قال ابن عباس وكذلك هو في اللغه يعني ده كلام ابن عباس وفي نفس الوقت ايه هذا الكلام يجري على لسان العرب ومنه فلان الاجنبي وكذلك الجنابه اي الجنابه اي البعد. ولذلك واجنبني يعني اجنبني داء البيني وانت باهل اللغه فلا تحرمني نائلا عن جنابه فاني امرؤ وسط الكباب غريب. وقال الاعمش والمفضل والجار الجنب والجار الجنب يعني مش الجنب لا الجنب بسكون النون بفتح الجيم وسكون النون وهما لغتان يقال جنب وجنب يقال جنب وجنب واجنب واجنبي اذا لم يكن بينهما قرابه وجمعه اجانب. وقيل على تقدير حرف المضاد اي والجار ذي الجنب اي ذي الجنب اي ذي الناحيه ذي الناحيه. وقال نوف الشامي الجار ذي القربى المسلم والجار الجنب اليهودي والنصراني كانهم فسروا القرابه بايه. قلت على هذا فالوصاه بالجار مامور بها منزوم اليه الوصايا بالجار مامور بها منزوم اليه مسلما كان او كافرا وهو الصحيح وصحيح وهناك من النصوص ما يدل على ذلك مفهوم. والاحسان قد يكون بمعنى المواساه الاحسان يكون بمعنى المواساه وهو حسن المشاركه عند المصيبه حسن المشاركه عند المصيبه لو مش كل مشاركه عند المصيبه تسمى مواساه انت ممكن تكون بتغلط في المصيبه انما حسن المشاركه وقد يكون بمعنى حسن العشره وكف الاذى وحسن الجوار للمشركين والمحاماه والمحاماه دونه الدفع. قال البخاري عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. وروي عن ابي شريح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قال من يا رسول الله؟ قال الذي لا يامن جاره بوائقه. والحديث صحيح وصعب البنو صحيح جامع وهذا عام في كل جار الذي لا يأمن جاره ما قالش جاره المسلم لما قال ايه جاره. وتنبه في الآية قال والجار ذي القربى والجار الجنب ولم يقل وايه والجار المسلم. وكل حكم ترتب على وصف لا يجوز الزيادة والنقص فيه إلا بدليل. كل حكم ترتب على وصف تنبه لا يجوز الزيادة فيه ولا ايه بالنقص ولا الزان المحسن يرجم ما ينفعش تشيل من ده وصف الزن ولا الزن. ما ينفعش تعمل ايه؟ الزاني المحصن يرجم والزاني يرجم. لأن الزاني حكم الرجم مترتب على وصفين الزنا والإحصان أو الزنا حال الإحصان. فالرجاء الزنا بس من غير إحصان يختلف الحكم. مفهوم؟ فما ينفعش لا تنقص ولا تزود إلا ها بدليل. طب نسمع بعد الصلاة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله إكمالا لمكان قبل الصلاة. قلنا أن الإحسان بالجار جاءت وردت فيه النصوص
في حديث عائشة وحديث أبي شريح، وهذا عام في كل جار. وقد أخذ عليه السلام ترك إزايته لقتل ثلاث مرات، والله لا يؤمن، وما لا يؤمن الإمام الكامل من آذى جار. فينبغي للمؤمن أن يحذر أذى جار، أن يحذر أذى جاره، وينتهي عما نهى الله ورسوله عنه، ويرغب فيما رضياه، ويرغب فيما يرضي الله عز وجل، وحب العباد عليه. وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجيران ثلاث، فجار له ثلاثة حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. فأما الجار الذي له ثلاثة حقوق فالجار المسلم القريب، له حق الجوار وحق الإسلام، له حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة. والجار الذي له حقان هو الجار المسلم، فلا حق الإسلام وحق الجوار. والجار الذي له حق واحد هو الكافر، له حق الجوار. والحديث وإن كان فيه ضعف إلا أن معناه تشهد له دلالات كثيرة من الشريعة. وروى البخاري عن عائشة قال: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي أو أهدي؟ إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. إلى أقربهما منك بابا، يعني لو تعارض البر بين الجيران أيهما تقدم؟ الألفق قدارا، الألفق جبارا، والأقرب بابا. وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن هذا الحديث يفسر المراد من قوله تعالى: والجار ذو القرب، وأنه قريب المسكن منك. وبعضهم جعل القرب هنا بمعنى القرب، والجنب يعني الذي يبعد. نعم، جعل القرب المكاني. واحتج بهذا على إيجاب الشفعة للجار. واختلف الناس في حد الجيرة، فكان الأوزاعي يقول: 40 جارا من كل داخل. وضافا عن بعض الناس تعتبر حديث مرفوع من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك حديث بهذا المعنى، إنما هو من قول الأوزاعي رحمه الله: 40 جارا من كل داخل. وقاله ابن شهاب من المالكية. وروي أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نزلت محلة، والمحلة يعني المكان، نزلت المحلة الكبرى، قلنا بالفتح المحلة ده اسم عربي صحيح، إني نزلت محلة أو محلة قوم، وإن أقربهم إلي جوارا أشدهم لي أذى، وإن أقربهم إلي جوارا أشدهم لي أذى. فراح النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعلي المسيحون على أبواب المساجد: ألا إن 40 دارا جار، ولا يدخل الجنة من جار ضائقه. هذا الحديث لا يخص منه إلا الطرف الأخير، وهو لا يأمن جاره ضائقه. وقال علي بن أبي طالب: من سمع النداء فهو جار، يعني حد الجوار. لو أنت ناديت وسمع من الناس في ناحيتك النداء، فآخر من يسمع النداء له عليك حق الجوار. وقالت فرقة: من سمع إقامة الصلاة فهو جار، فهو جار من ذلك المسجد. وقالت فرقة: من ساكن رجلا في محلة أو مدينة فهو جار، يعني لو في القاهرة دي وسكنت معاك كل الناس اللي حواليك فكل جوارنا في المدينة، أو جوارنا في مثلا في حي كذا، أو جوارنا في مدينة كذا. قال الله تعالى استدل به اللي هو انك انت في البلد تبقى جاره
وقال عاد ثم لا يزورونك فيها إلا قليلا، يعني لولا يزورونك جذاعك مدينة. فجعل سعد جماعة في مدينة جوار وزير مراتب أجيرة مرات بعضها الفضل والحكو في الجيرة وقوى بحج وقوى أجل القرب في الجير فضع القرب في ليه؟ في القابة يعني في السرة الجيرة مراتب بقى الفضل من أدناها يعني أقرب جار أزوج أقرب جار ليه؟ ولذلك بعضها يقول الجرب والصحب الدم قال الزوجة والصحب الدم قال هو الزوجة. وهذا تقول ما بعض صور إسرائيل إسلام الجار قال من أم الجار ما هو مثل أبي ذر قال قال رب الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر قال صبحت مرقت فأكت أهل وتعاهد خالك يا أبا ذر إذا صبحت مرقت فأكت أهل وتعاهد جيرانك صبح عليه الصلاة والسلام على مكارم لما ترفت تسمع كلام هذا جدا ونفيس جدا لما يتبع عليها من المكر بحور عشرة ونفع شعر المفسدة إن الجر قد أذبت بقرن قدر جاري الكتاب اللي هو ايه ريح القدر وريح شاء وريح طبق يسمى كتاب فإن الجار يتأذب كدر جاري رب حون له جلة فتهيج من دعائه شهية فتهيج من دعائه هي الشهية وإلى هذا هو أو هذا الطعام ويعز على القائل إليه هو العائل وأبوهم وليهم ويعز على العائل عن الألم الكلفة إنما كان القاء عليه ضعيفا لا يقوى أو لا يملك أو أمثل فكل مشقة وشد من الألم الحق لأن طعاما لا تطيعوه ولا يملك وهي كانت عقوبة العائل في رأي يوسف عليه السلام في مقيلة على معنى وكل هذا يندفع كل هذا يعني كل ألام وهذا المكان كان دفع بقشر الجيران مثل هذا الطعام الذي يشم أو يهت أو قدرة ذلك فلذلك رهو أنها إشارة بليل على مقلق عم لا أرم إذا تبقى قتلت أكأه تعالي رم شبها تلك البطيب وراء دفع مكان من جيرة جدا أنت راح وذلك المقالح قد تخيل أن هذا الحجم كان هذه هذا الدفع وكل هذا الدفع بفيه في شيء من الصبر والمنصب شيء طبيعي يدفع إليه ويهدى يدفع إليه لكن ولهذا المعنى حب عليه السلام على الجار قريب بالهيئة لأنه لم يمكن لأن جار القريب لو كان يكن ذا جاره أغلب الناس اللي بنش والناس البارك يرى يشعر لما يدخل ذا لأنه ينظر يدخل بارك وما يخرج فإذا رأى ذلك 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 البلد اشتوه أو أحب شارك فيه وأيضا إنه أخذ إجابة جاره عندما ينوم بل أن رأس جارك وقد فكت من الحمام من لوعة الأولاد تفرق وتفعله وتفعله ألم الحرمان لكن وقالك بينه وقوة حتى أن تشفعك أو ترص به أنبدا كان أسرع إشاء أنه تشعر أن فيك له خير كان أسرع إشاء لجاره عندما يظهر الحاجة لأوقات كلة والعيد والله ذلك بدأ به على بعد ذلك والقريب أهم ويذلك الآية والجار ذو القربة والجار الجنب وإن كانت داره أقرب ما كامل قال العلماء لما قال عليه الصلاة والسلام فأكثر ما أهل تنبأ لهذا النصيف يا أبا ذر إذا طبقت مرقة فأكثر ما أهل المخاطب أبا ذر والمعني الأمة ولا لا؟ نعم والأمة فيها الشحيح وفيها البخيل وفيها من يحب أولا لنفسه فقال له فأكثر ما أهل نبه بذلك على تيسير الأمر على البخيل والسفيه وغيره تنبيها لطيفا، وجعل الزيادة فيما ليس له ثمن وهو الماء. ولذلك لم يقل إذا طبخت مرقة فأكثر لحمها، إنما قال فأكثر ماءها، وكأنه طلب منك أمرا يسيرا لا مخاصم بالشح والبخل. حتى وإن وجد الإنسان في نفسه شحا وبخلا فإنه يجب أن المطلوب لا يخاصم شحا وبخلا، وهذا من حكمة الهداية. فأكثر ما هو نقل فأكثر لحمها، وكأنك ستسوق مرق بلا لحم، فأكثر لحمها إذ لا يسهل ذلك على كل أحد. فأكثر ماءها، ولم يقل فأكثر لحمها إذ لا يسهل ذلك على كل أحد، ولا يهدى النذر اليسير المحتقر، ولا يهدى النذر اليسير المحتقر إلا أن لا يجد غيره كما يقول لقوله عليه الصلاة والسلام: ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. فأصبهم يعني من رزقك ومن طعامك ومن صدقك ومن ما تملك، أي بشيء يهدى غرفا، فإن القليل وإن كان مما يهدى فقد لا يقع ذلك الموقع. يعني مش هيقع موقع المعروف، يعني ما أقولك أنت اعطيني مما كان معروفا، فلما يكون شيء نزل 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 قد لا يبلغ بسبب ضآلته حد ليه المعروف. فلو لم يتوفر الا القليل فما فيش رزق اليسير، هو اصلا يملك الرزق اليسير واهدى منه يهدي، فليهده ولا يحتقره، وعلى المهدى اليه قبوله، وعلى المهدى اليه قبوله، لقوله عليه الصلاه والسلام: يا نساء المؤمنات، يا نساء المؤمنات. وبعضهم رواها روى الحديث بالجر، والافصح الايه الافصح الرفع لانه على تقدير: يا ايها النساء المؤمنات. لا تحقرن احداكن لجارتها ولو كراع شاة محرقه، وفي روايه: ولو فرسا شاة. يعني عارف الرجلين بتاعت الخروف، عارف ان حته الحافر هذا اوكي، ولو انتفع بيه، لو اهدت امراه لاخته، شوف وصف الجار المهدي بان يوسع ويعطي، ووصف المهدى اليه بان يقدر، يعني يقدر ولا يحقر. ايه اللي جايبه ده؟ مش عايزين نوصل حاجه، وديه يا ابني، هذا خلاف الشرع، هذا خلاف السنه، ممكن تكون مش محتاج، لكن جارك اراد، حتى لو كان جارك صحيح وبخيل ولا اوحش حاجه، يكفي انه اهدى، يكفي انه اهدى. وان كان هو ان احتقر الهديه، يعني ان حقر المختار، ياثم، ياثم مش من باب الهديه، ولكن من باب ايه؟ كما قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وكما قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهذا شأن المهدي. لكن أتراجل المهدي لم يراء الشرع، ينبغي على المهدى إليه أن يراعي الشرع. فأنت لما تلاقي جارك يخبط عليك ويدير لك أي شيء نمونة، فالسنة اللي تقبل، مش تقبل عشان أنت مفجور ومش لاقي تاكل وشحات، لا، ده المعنى الجاهل، لما تقبل من باب اقرار المبدا الشرعي، وهو تقرير اجتهادي او العطاء، بلاش اجتهاد، العطاء بين الجنة. لما في فرصه انه جاب لي يقول انا ما جاي اديله تفاح، بس المهم ايه؟ في فرصه للاخذ والعطاء. لكن لو انت بقى مش عايزين ليمون ورجعته ونروح نودلها وفاكرانا شحاتين ولا احنا من المرقعين ولا احنا مش لاقيين وشغل النساء اللي هو ايه دون وعي او شر. لكن لو قبلت سيكون وراء ذلك خير. يا نساء المؤمنات لا تحترمن احداكن. طب ولن ده النساء لانه هن موطن العطاء. اهدي الينا من جيراننا. كان عارف مين كان بتلقى الهديه في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ازواجه. في الحديث عائشة إن لو كان لنا جيران فيهدون إلينا إن نحن له الذبائح يعني قبل ذوات لبن يهدون لنا بنيها فأعطي النبي صلى الله عليه وسلم باش أو فيسقى النبي صلى الله عليه وسلم أو فيشرب منها النبي صلى الله عليه وسلم في الآخر الحديث. فهل النساء هم المظلم والسلام النساء ليه؟ لأن النساء يعني عندهم النظر الجيرة والحرب وتحمل التعصب ممكن يكون مدعاء الى الرب. فالبيوت اصلها ايه؟ النساء والرجال خارجها. يا نساء المؤمنات لا تحترمن لا تحترمن شباكن من جارتها ولو كراع شاك محرقه. اخرج مالك في موطئه. الحديث اصله صحيح اصله عند مسلم. وكذا قيدناه يا نساء المؤمنات بالرافض. ومن إكرام الجار ألا يمنع من غرض خشبة له إرفاقا به. يعني لو جاء لك عن إذنك أنا هدق حبيبة في الجدار بتاع البيت بتاعك وإحنا البيت بتاعنا وأنا وأنت على طوبة واحدة وأنت اللي الحوضة دي بتاعتك أنا ماليش لأن ما بنيتش فهدق طوب إنه لا بنيتي وملكي ولو دقيت طوبة ودخلك السجن ولو كذا كذا إلى آخر ما يقع بين الناس. إنما من إكرامي ألا يمنع أن يغرض خشبة له إرفاقا به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع احدكم جاره ان يغرز خشبه في جباله. والحديث اصل الحسن. ثم يقول ابو هريره ما لي اراكم عنه مؤرضين. شوف كلام ده ليه؟ شوف كلام ده ليه؟ والله لارمين بها بين اكنافكم رؤيا خشبه وخشبه وهما لغتان. واختلف العلماء في بر الجار وإلزام الجار بقضاء مصلحة الجار هل هو عن مبدأ ولا الوجوب. فذهب الشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود بن علي وجماعة وجماعة الحديث لأن ذلك عن الوجوب لأن ذلك على الوجوب. وذهب مالك أبو حنيفة إلى أنه على النسب. فلولا أن أبا هريرة فهم فيما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم معنى الوجوب ما كان يوجب عليه غير واجب. ما كان يقول لهم والله لأرمين بها بين أكنافكم وألزمهم به. وهو مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه قضى على محمد بن مسلم الضحاك بن خليفة الخليف أن يمر به في أرض محمد بن مسلم والخليج عن القناة يعني الممر المائي. وهذا باب من الفقه واسع ليس هذا محل مناقشته. حديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيه الحديث بعض أطرافه صحيحة والبعض يتقوى إلى الحسن والبعض منه ضعيف. ورد حديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيه مرافق الجار. مرافق الجار يعني مواصل الرفق بالجار ومواصل الإحسان بالجار. وحديث معاذ بن جبل قال قلنا يا رسول الله ما حق الجار؟ قال إن استقربك أقربته وإن استعانك أعنته وإن احتاج أعطيته وإن مرض عدته وإن مات تبعت جنازته وإن أصابه خير سرك وهنأته وإن أصابته مصيبة ساءت وعجلته ولا تؤذه بقتال قدرك ولا تؤذه بقتال قدرك إلا أن تغرق له منها ولا تستطل عليه للبناء لتشرف عليه، يعني تبقى أرفع منه وأعلى منه من الشرف. الشرف يعني المرتفع في الحديث، كب السجون عند كل شرف. لتشرف عليه وتشد عليه الريح إلا بإذنه، وإن اشتريت فاكهة فأهد له منها وإلا فأكلها سرا، لا يخرج ولدك بشيء منه يغيظون به ولده. وهل تفقهون ما أقول لكم؟ لن يؤدي حق الجار إلا القليل ممن رحم الله، لن يؤدي حق الجار إلا القليل ممن رحم الله أو كلمة نحوه. وهذا حديث جامع وحديث حسن، إلا أن في إسناد أبو الفضل عثمان بن نصر الشيباني غير مرضي، وهذا هو مدار ضعف الحديث. قال العلماء والأحاديث في إكرام الجار جاءت مطلقة غير مقيدة، غير مقيدة يعني مطلقة بمعنى إثبات الحق للجار لكونه جار، سواء كان جار مسلم أو جار كافر، حتى الكافر كما بينا. ثم قال والصاحب بالجنب، وهذا في حق الجار سواء القربة أو الجنب، واضح؟ والجار بالقربة والجار والجار بالقربة والجار الجنب، والصاحب بالجنب أي الرفيق في السفر، الصاحب بالجنب أي الرفيق في السفر. وأسأل الكبري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أورد في كتاب التفسير بسنده، أسأل الكبري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه رجل من أصحابه وهما على راحلتين، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم غيظة أرض فيها نخل وزرع وماء، فقطع قضيبين أحدهما مؤوج شوكيا، فخرج وعاصر صاحبه القويم يعني العلم وأخذ المعوج، فقال كنت يا رسول الله أحق بهذا، أنت أحق بهذا هو الأحسن، فقال كلا يا فلان إن كل صاحبي يصحب آخر فإنه مسؤول عن صحابته ولو ساعة من نهار، ولو ساعة من نهار. والحديث لم أقف على صحة الأوضاع له. وقال ربيع بن أبي عبد الرحمن للسفر مروءة، للسفر مروءة وللحضر مروءة. احفظوا هذه، احفظوا مروءة السفر ومروءة الحضر حتى تعرف حق صاحبك عليك. فأما المروءة في السفر، خد بالك اللي بيحصل في السفر خلاف كده تماما، أما يكون مجموعة سفر على بعض وفي الطريق وفي السفر وفي الكرب وفي قلة الطعام والماء، من واحد يجيب طعام يقول يا فندم 10 ريال كل واحد زي ال 2 ريال يبقى واحنا اربعه ولا احنا سته يبقى كل واحد عليه ريال 8 من 10 يبقى عايز ياخد الايه؟ يقول لك ده السفر بقى واحنا ايه حق حقك حق حقك ولا احنا كذا الا في السفر جرب ذاته هو نفس الشخص اللي بيحسبها بالريال وخد خمسة وخد عشرة وجبت له وجبت لك وجبت ليك كام وليك كام في بيته ممكن ايه يطعمك الطعام الذي يتكلف مئات من هذه الاموال الايه شو الايه. فليقول فاما المروءة في السفر فبذل الزاد وقلة الخلاف على الاصحاب وكثرة النزاع في غير مصلحة الله، وهذا كان يفعل من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك معظم الروايات التي رويت في مزاح النبي صلى الله عليه وسلم كانت في أسفار أو في قلوب الأسفار. بذل الزاد يعني أكل وشرب في السفر أكثر من في الحضر. بذل الزاد وقلة الخلاف على الأصحاب وكثرة المزاح في غير مساقة الله، يعني بقى من غير النكت الكذب والترياقة، تمسكوا واحد في وسطكم تتسلخوه في السفر رايح جاي ترياقة عليه، لا في غير مساقة الله. وأما المروءة في الحضر فالإدمان إلى المساجد وتلاوة القرآن وكثرة الإخوان في الله عز وجل هو الإكثار من صحبة الخير واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يعني بعض من يأكل وقيل أنا لحاكم الطائف إذا ما رفيق لم يكن خلف ناقتي له مركب فضل فلا حملت رجلي ولم يكن من زادي له شطر مزودي فلا كنت ذا زاد ولا كنت ذا فضل شريكان فيما نحن فيه وقد أرى علي له فضلا بما نال من فضل وقد أرى يعني أعتقد وأرى له علي فضل له فضلا بما نال من فضل يعني إن أنت كثر خيرك إن جدك من جادي إن قبلت دعوتي إن أنت قبلت تطعم مني مش بعد ما أقول له حسبني يحسب أن أنت فضل مني مش الكرم. وقال علي بن مسعود وابن أبي ليلى الصاحب بالجنب الزوج ابن جريج والذي يصحبك ويلزمك ابن جريج قال الصاحب بالجنب هو كل صاحب يكون جانبك دائما وفلان ده يقول فلان ده صاحب وفلان ده صاحب بالجنب يعني صاحب بالجنب جريج اولها على ايه المنازل هو الذي يصاحبك ويلزمك رجاء رفعك والاول اصح هو ايه رفيق السفر الصاحب بالجنب هو رفيق السفر وقول ابن عباس وابن جبير وعكرمه ومجاهد والضحاك ائمه التفسير وقد تتناول الايه الجميع بالعموم يعني ممكن يكون صاحب الجنب ده يكون فيه صاحب السفر والزوجه والرفيق لا بأس لان دائما عموم المعنى اذا تناول الافراد دون تعارض هو ايه اولى يعني كلام الله عز وجل كلام المثيل فتجد اللفظ الواحد يدل على معاني ايه كثيره جدا يكون قال ثم قال ابن السبيل قال مجاهد هو الذي يجتاز بك مارا والسبيل الطريق فنسب المسافر اليه لمروره عليه ولزومه ابن السبيل ابن السبيل يعني الطريق ابن السبيل يعني الذي يمر عليه الذي يمر عليه طب ليه الجمله يا طب انت رد انت بتمر عليه يعني انا ماشي بالطريق وتاني ماشي بالطريق بس ابن السبيل ولا لا لانه ليس له صله بمحلك الا السبيل كل صله بالحته بتاعتك دي انه ايه انه ماشي بالحته دي بس هذا الطريق لكن انت ده عمك وده بيتك وده شقتك وده شغلك في ارضك فلانه لا صله له بهذا المكان الا السبيل فسمي ابن السبيل عرف سمية فإذا كان قبل ابن السبيل لأنه هو فاعل على السبيل يدخلنا كل الناس أبناء سبيل لكن لا أنت صلتك بهذا أكثر من مجرد مرورك في الطريق يعني عندي واحد مر الطريق إيه صلتك بهذا كله إنه ده طريق مروره فقط هو كل الموضوع ده طريق مروره عشان يصل إلى مكان أما أنت إيه سبب مرورك هنا أرضك وأهلك ومالك فسمي يا ابن السبيل لأنه لا علاقة له بالمحل إلا المرور على السبيل سمي يا ابن السبيل لأنه لا علاقة له بالمحل إلا المرور على السبيل ولما كان لا علاقة له إلا المرور فهذا محل رزق ومحل إحسان لأن قضى به الأسباب صح ولا انحضر به الاسباب لكن انت لما تكون ماشي في برد نفس الشارع لكن خبطت ولا وقعت ولا دقت هتعمل ايه طبعا الزوج يروح حاكم وقلبي لان دارك في نفس السبيل ومالك على السبيل لكن هو ملوش الا مجرد وجوده فاحوج الى الطعام واحوج الى الشراب اذا انقطع به طب هذا انه هو راجل مشع السبيل لكن مع الزواج والزواج ومع الاموال وابن منك ومع عربته ولا في امواله ولا في ركبه ما يسماش ابن السبيل لانه قد ينشئ على السبيل صلة مادية جل رح يتاجر وجرح يعمل ولا يتوفي لكن اذا فقد هذه الاسباب فلن يعد له صلة بهذا الا المرور على السبيل. ومن الإحسان إليه كيف تحصي ابن السبيل هداية وإرشاده إلى مراده والرفق به وحسن إعانته وقضاء حاجته إذا احتاج. وفهم دي أهم يعني ممكن يكون أهم من الطعام والشراب لأنه لكل الإحسان لما نقول وبالوالدين إحسانا فنبويا مبسوط ومش حقيقي الموضوع ان انا اكله دي مش دخلت ان انا اكله ده انا اخد منه واكل لكن هل معنى ذلك ان دي احسان؟ مفهوم ليه؟ فالاحسان ليس بالطعام والشراب فحسب. هذا ان في يتيم فقد الاب لكن عنده اموال ياكل منه ويشرب لكن هل معنى ذلك ان ملوش كفاله ولا احسان؟ ها؟ له في الرعايه والحمايه ودفع الاذى شكرا ليه؟ وتنزيه وتعليم وتربيته مش كل دي كفالة؟ مع انه هو العقل هو اغنى منك لكن هو يتيم لانه فقد العائل فقد المربي فقد المربي فقد الكبير الذي يسكن اليه ويرجع اليه عند الشدة. عرفت ولا لا؟ فالاحسان مش معناه الطعام والشراب انما قضاء ما يحتاج اليه. فلو كان ابن السبيل ده مش محتاج منك فلوس لكن محتاج انك ترفق بيه محتاج انك تقوله على المكان محتاج انك تدله على ما طرق الصواب طرق النجاه المكان الذي يريده يبقى انت ملزم انك تقول طب تعالى وصلك طب انت عايز حاجه طب ليك غرض هنا طب يقول لك والله انا عايز اشتري كذا وكذا المكان الفلاني ده انسب يبقى هذا من الاحسان لابن السبيل. او ما ملكت ايمانكم امر الله تعالى بالاحسان الى المماليك وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فروى مسلم وغيره عن المعرور بن شويه قال مرضنا بأبي ذر بالربذة بالذال وعليه بر على غلامه مسلم قلنا يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت سلة اللي هو لابس حتة والغلام لابس حتة لو جمعت بينهم وعملت بيه إدار وجيب ده بقت بدلة كانت سلة فقال انه كان بيني وبين رجل من اخواني كلام ويقصد لما قال وابن السوداء لبلال رضي الله عنه اجمعين وكانت امه اعجميه فعيرته بامي فشكان الى النبي صلى الله عليه وسلم فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا ذر انك امرئ فيك جاهلي فقلت يا رسول الله من سب الرجل سبوا أباه وأمه قال يا أبا ذر يعني من العرب عارفهم لما واحد يسبه يقول له يا ابن كذا